ونبدأ بالسؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من بلجيكا يقول: كنت أعمل في شركة اتصالات هنا في بلجيكا، وبعد مدة طلبوا مني شهادة الأمن والسلامة، ولم تكن هذه الشهادة عندي، فقالوا لي إما الشهادة أو تتوقف عن العمل. وبعد مدة اتصلوا بي وذهبت إلى الشركة، وقمنا هناك بإجراء امتحان وحصلنا كلنا على الشهادة، لكن بالغش، بمعنى أعانونا في الإجابة على الأسئلة. وأنا الآن توقفت عن العمل ولم أستطع الرجوع إلى عملي تورعا بسبب تلك الشهادة التي حصلنا عليها بالغش. ما رأي الشيخ في الحصول على شهادة بهذه الطريقة التي فيها غش؟ هل يجوز أن أرجع إلى عملي أو إلى أي عمل آخر يتطلب هذه الشهادة؟ أفيدونا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الغش حرام في الشرع، وشهادة الزور كذلك من أكبر الكبائر، ولكن هذا محله عندما يكون ذلك في الأمور العلمية أو في الخبرة ونحو ذلك مما يتوقف عليه الإنتاج. أما مجرد ما يشترطه بعض القوانين أو الشروط التي لا تتعلق بالخبرة ولا بالعلم، وإنما تتعلق باللياقة، وقد لا يكون الإنسان محتاجا إليها في أدائه ويكون متقنا لعمله، فإنه إذا كان قد أقدم على هذا الأمر يجوز له أن يعمل ويواصل عمله، ولا نريد أن يأخذ بذلك من لم يقدم على هذا الأمر، فلا خير في شهادة الزور مطلقا.
جميل جدا. هناك سؤال آخر كذلك الأمر، يقول سائل فيه: السلام عليكم شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة الخلد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا طبيب في مستوصف خاص، وأهدى إلي أحد المرضى هدية، وهي زجاجة عطر تقريبا ثمنها 100 ريال سعودي، وأنا لا أعرف أنها لا تجوز، وأنا أريد أن أتخلص من هذه الهدية ولا أعرف كيف أتخلص منها، فهي عندي لن أستعملها. وأيضا حكم قبول عينات الأدوية من مندوبي المبيعات، فيقوم المندوب بإعطائي هذه العينة لكي أقوم بوصف هذا العلاج للمرضى، وبارك الله فيكم ونفع بكم.
بالنسبة للهدية ليست ممنوعة مطلقا، وإنما تمنع إذا كان الإنسان سيوثر المهدي على غيره أو يشترط الهدية على مرضاه أو على من يؤدي إليهم فرض كفاية لا بد منه أو فرض عين متعينة عليه. أما ما ذكر الطبيب فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. ولا حرج في الهدية، بل هي مطلوبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فله أن يأخذ الهدية وأن يهدي أيضا لمن أهدى إليه بمقابلها إذا شاء. ومن هديته له أن يزيد خارج العمل، مثلا أن يزوره في بيته أو يطمئن عليه أو يتصل عليه أو يعطيه استشارة أو علاجا أو نحو ذلك، فذلك لا حرج فيه خارج وقت العمل المخصص لعلاج المرضى المخصوصين. وما ذكره من أن مندوب الشركات الإنتاج إنتاج الأدوية يعرضون عليه أو يهدون إليه بعض أدويتهم ليصفها، إذا كان يعرف سلامة العلاج وأنه مساوي لغيره فلا حرج في وصفه لمرضاه، وإذا كان يرى أنه دون غيره أو أن غيره أحسن منه فلا يحل له ذلك، لأنه غش لمرضاه.
جميل. شيخنا لو سمحت لي أن أذكر السادة المشاهدين المتابعين الآن على فيسبوك بأنه يمكنكم التواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم ترك الأسئلة والتعليقات وكذلك الأمر، يعني أي سؤال يخطر على بالكم أو تحتاجون الإجابة في هذه الحلقة نطرحه على فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي. أهلا ومرحبا بكم، نرحب بجميع الأسئلة وجميع الاستفسارات. هناك سؤال آخر بعد السلام: ما حكم عدم رص الصفوف أو صلاة الفرض في المسجد منعزلا عن المصلين؟ كيف يكون جلوس التحية؟ وهل يجب تحريك الإصبع أولا؟ وإن وجب كيف يحرك؟ ما هو خير وقت لقراءة القرآن؟ يبدو أنها مجموعة من الأسئلة تودون طرحها بالمجمل أم سؤال سؤال؟
لا، واحدا واحدا احسن.
طيب إذا حكم عدم رص الصفوف أو صلاة الفرد في المسجد منعزلا عن المصلين.
الأصل أن يتراص المصلون في صفوفهم، وذلك الذي يطرد الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم.
لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. والتراص سنة من سنن الصلاة، تراص في الصف سنة من سنن الصلاة، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر كانتشار الوباء مثلا، فحينئذ تسقط هذه السنة، ويصلي الإنسان لكن بالتناظر، فيكون مناظرا لجاره ولا يتقدم ولا يتأخر عنه، بل يكون الصف متناظرا حتى ولو كانت بينه فرج، من أجل الحفاظ على الصحة. وإذا كان الصف ملتئما متناظرا ومتصلا، وجاء إنسان وأراد أن ينفصل عنه لذاته لأمر فيه، إما لأنه يخاف هو من العدوى، أو لديه ضعف مناعة، أو لديه مرض أيضا يخاف أن يوصله إلى الآخرين، فلا حرج في ذلك.
نعم.
نعم.
السؤال الثاني كان عن يعني جلوس التحية، وهل يجب تحريك الإصبع أولا أو لا، أو الإصبع أو لا، وإن وجب كيف يحرك إصبع التشهد على ما يبدو؟
بالنسبة لجلوس التشهد ينقسم إلى قسمين: التشهد الأول والتشهد الأخير، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما الصلاة الثنائية فليس فيها إلا تشهد واحد، وهو التشهد الأخير. فاختلف أهل العلم في جلسة التشهد، فقد رأى المالكية أنها بالتورك مطلقا، أي أنه يجلس على أليته اليسرى، ويدخل رجله اليسرى من تحت أليتيه ويخرجها إلى اليمين، ويجعل رجله اليمنى فوقها، سواء كانت منصوبة ويجعل أصابعه للأرض، أو كان يضجعها إلى اليمين ويكون إبهامها إلى الأرض.
نعم.
فهذا هو الجلوس الذي كان عمر يعلمه الناس على المنبر، كما روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان عمر بن الخطاب يعلمنا جلوس التشهد في الصلاة، وهو هذا التشهد الذي ذكرناه، هذه الجلسة. وهذا عند المالكية مطلقا هو جلوس الصلاة، فليس في الصلاة عندهم افتراش مطلقا. وعند الحنفية الجلوس كله بالافتراش، أي أن يجلس الإنسان على رجله اليسرى ويجعل خنصرها إلى الأرض، ويجعل إبهامها مما يلي أليتيه، فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى أو يضجعها عن يمينه. وذلك مطلقا في كل جلوس في الصلاة، سواء كانت تشهدا أو بين سجدتين، أو التشهد الأول أو الأخير. عند الشافعية أن الجلوس إذا كان فيه تشهد مطلقا، سواء كان التشهد الأول أو الثاني، فإن الإنسان يجلس فيه بالتورك الذي وصفناه عند المالكية. وإذا كان الجلوس بين السجدتين، فإنه يجلس فيه بالافتراش، يجلس على رجليه اليسرى كما وصفنا عند الحنفية. أما الحنابلة فإنهم يرون أن الجلوس بين السجدتين دائما بالافتراش، وأن الجلوس في التشهد الأول بالافتراش كذلك، والجلوس في التشهد الثاني بالتورك.
نعم.
وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، فلا حرج في بأي هذه المذاهب أخذ الإنسان من مذاهب أهل السنة، وإذا ترجح لديه أحدها فالعمل بالراجح واجب لا راجح.
طيب، بالنسبة لتحريك الإصبع،
بالنسبة لتحريك الإصبع، جاء في هيئة وضع اليد اليمنى في الصلاة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم
صلى
هيئات،
الله عليه وسلم.
منها أن يقبض الخنصر والمنصر، ويحلق بالإبهام والوسطى، ويمد السبابة، ومنها أن يقبض الأصابع الثلاثة هذه، ويجعل الإبهام فوق الوسطى ويشير بالسبابة، ومنها أن يجعل هذه الإبهام لاصقة بالسبابة هكذا. فكل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما التحريك فقد جاء فيه الإشارة، ثبتت الإشارة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير بسبابته، وهذه الإشارة محتملة للتحريك ومحتملة للمد فقط.
نعم.
ولكن في حديث زائدة بن قدامة أنه كان يحركها، وعلى هذا التحريك لم يذكر لنا هيئته، فمن أهل العلم من يرى أنه تحريك إلى الأعلى والأسفل، بمعنى الإثبات والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من يرى أنه تحريك إلى العرض بمعنى النفي، النفي لا إله إلا الله، فهذه الشهادة متضمنة لإثبات ونفي، فالنفي فيها سابق على الإثبات، فيقول هكذا لا إله إلا الله. ورأى ابن القيم أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين النفي والإثبات، لأن الشهادة متضمنة للأمرين، فيدور إصبعه هكذا فتكون الحركة فيها نفي وإثبات.
جميل.
وعموما اختلف العلم في التحريك، فذهب كثير منهم إلى أنه سنة، واختلفوا هل هو سنة من أول التشهد إلى آخره، أو سنة عند لفظ الشهادة فقط، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولم يرد في ذلك نص قاطع حتى يتعين العمل به، فلذلك لا حرج على من حرك، ولكن لا بد أن تكون الحركة خفيفة يسيرة. بعض الناس يحرك يده كلها،
نعم.
وهذا ليس من شأن الصلاة، بل لا بد أن يحرك فقط إصبعه، ويكون تكون الحركة هادئة خفيفة، ليست بالحركة الشديدة السريعة. ولذلك قال أبو بكر بن العربي في رده على الفقهاء: والله الذي لا إله إلا هو لقد أخطأ جماهير الفقهاء في هذه، فإن الشيطان لا يطرد بالحركة، ولو حركت له إصبعا لحرك لك عشرا، ولو حركت له عشرا لحرك لك 100، فلا يرى أنها مطردة للشيطان، ويرى أنها مجرد إشارة للتوحيد. نعم.
السؤال الآخر: ما هو خير وقت لقراءة القرآن، قبل صلاة الفجر أو بعدها؟
الوقت الخير لقراءة القرآن هو الوقت الذي لا يكون فيه عبادة مخصوصة أخرى، ويكون الإنسان فيه قادرا على القراءة بالتدبر، يجد راحة وطمأنينة، فإذا اختلفت عليه القلوب أو نعس عنه تركه، فذلك باعتبار حاله هو. وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: ختم الكتاب تابع لحالي، تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم، ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ واللهو والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. معناه
جميل.
أن الأذن تسمع اللفظ وتنقله إلى القلب، والقلب يتابع الأذن، فإذا مر بأمر عرضه على نفسه فإن كان ممتثلا هذه نعمة تستحق الشكر، فليشكرها ولو في نفسه، وإن كان غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة، فليبادر إلى التوبة منه. وكذلك إن مر بنهي عرضه على نفسه فإن كان مجتنبا فهذه نعمة تستحق الشكر، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة. ولذلك قال: والقلب عند اللفظ والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب.
جميل جدا. وكثيرة هي الأسئلة على الواتساب، لكن سنذهب قليلا لأسئلة الجمهور على الفيسبوك، وهي الأسئلة الواردة الآن مباشرة نطرحها عليكم. هناك سؤال من هشام أمجد شنين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل من الجزائر، نحييك. هناك مسألة طرحت عليك من الجزائر وأفتيت بجوازها، لكن السائلين لم يعطوك المسألة كاملة، وهم اليوم يحاججون بفتواك. أما المسألة فهي تخص قروض تشغيل الشباب المسمات أونساج، وهو أن يقدم البنك تموينا لإحدى مشاريع الشباب، والفائدة الربوية في هذا القرض تدفعها الدولة باسم الشاب ولا يدفعها الشاب المستفيد، وهذا ما أفتيت بجوازه، ولكن يا شيخنا لم يعطوك محتوى عقد القرض كاملا، هذا العقد فيه شبهات: إجبارية التأمين على الحياة، ضريبة التأخير، تسديد الأقساط، وتحاسب أو تحاسب تحاسب بالنسبة المئوية، البنك في هذا العقد محمي من الخسارة وتجارته ضامنة، مصدر الأموال بنوك ربوية. نرجو من شيخنا الفاضل الرد سريعا على هذه المسألة، لأن الكثيرين استغلوا هذه الفتوى وتحججوا بها، وما رسلناك إلا حبا فيك، وكي لا يقال عالم من علماء المالكية أحل حراما أو يعني ربى أن كان ذلك حفظكم الله ورعاكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وفي المستمعين جميعا وفي الجزائر جميعا. بالنسبة لهذه القضية، إذا كان البنك مملوكا للدولة والدولة هي التي تسدد، فمعناه أن الربا صوري وليس حقيقيا، لأن الدولة ستدفع تلك الزيادة التي طلب منك أن تدفعها وأنت لن تدفع شيئا، فأنت أخذت قرضا قدره كذا وترجعه بنفس القدر. يبقى فقط هل البنك ربوي أو لا؟ فإذا كان لديك بنك يمكن أن يقرضك بهذه الطريقة وتتولى عنك الدولة تلك الزيادة، والبنك غير ربوي فيتعين عليك. أما إذا لم تجد سواه وأنت لا ترابي معه، الدولة هي التي ستتولى ذلك، فلا حرج في هذا. الأمر الثالث ما يتعلق بالشروط التي يشترطونها كالتأمين والشرط الجزائي ونحو ذلك، هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، فيكون العقد صحيحا والشرط باطلا. وهذا دليله حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشتها، بل أمرها أن تشترط لهم الولاء، وهو شرط محرم لكن يترتب عليه نفع وهو عتق رقبة مؤمنة، وهذا الشرط باطل. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق.
جميل
بارك
جدا.
الله فيك.
هناك سؤال آخر يقول السائل ميد هاك: السلام عليكم، هل القيام بمعروف مع شخص لقربه منك يتنافى مع فعله لوجه الله تعالى، وهل يمكن الجمع بين النيتين؟
المقصود هل إعطاء معروف أو إسداء خير إلى قريب لك
نعم
يمكن أن تجمع به بين الأمرين؟ نعم يمكن أن تجمع به بين الأمرين، فإذا تصدقت على قريبك فيكون صدقة وصلة، ومحل ذلك في غير الزكاة الواجبة. أما الزكاة الواجبة فلا تخص بها أقاربك، لأنها ليست لك وليست من مالك، ولا يمكن أن تسد لك مسدا. أما ما سوى ذلك من المعروف والتطوعات فتجمع بها عددا من النيات، كصلة الرحم والصدقة وإرضاء الإنسان وجبر خواطره وجبر خواطر الناس، وأيضا حديث تهادوا وتحابوا وتتبشحنا.
جميل. عبد الحميد من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو حكم
عليكم السلام.
الطعام الذي يقوم به أهل الميت بعد 40 يوما من الوفاة ويدعون الناس إليها، وهل يجوز إجابة مثل هذه الدعوة؟ أطلب منكم شيخنا أن تدعو لبناتي بالحفظ والشفاء العاجل لأولادهن.
نعم، حفظ الله أولاد بناته وحفظ عياله جميعا
آمين
وشفاهم أجمعين شفاء لا يغادر سقما. بالنسبة لمثل هذا النوع من الولائم التي ليس مقصدها مما جاء به الشرع، يدخل في نطاق البدع الإضافية، فلا يجب على الإنسان إجابتها، وإن كان فيها محظور لزمه عدم الحضور إلا إذا كان سينكر المنكر ويغيره. وليس هذا داخلا في نطاق النياحة التي تحصل عند الموت، فالنياحة تحصل في الأيام الأول،
نعم
كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، لكنه ليس واردا في الشرع ولا مطلوبا ولا مأمورا به، فلذلك لا ينبغي يدخل في نطاق البدع الإضافية. نعم.
محمد قاسمي يقول: ما حكم الترحم على من عرف بمعاداته للإسلام والتهكم من نبيه مدعيا مع ذلك أنه مسلم؟
لا يجوز الترحم على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهكم به أو سخر من الدين، لأنه عدو لله ورسوله، والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا، كيف تدعو له أنت وكيف تصل إليه رحمة إذا كان الله قد لعنه؟
نعم.
فكيف ترحمه أنت؟
سيد أحمد محمد المامون يقول: عندنا البعض يصلي في ساحة المسجد في الليالي التي يكون فيها الحر شديد، مع العلم أن المسجد لم يمتلئ، هل صلاتهم جائزة؟
نعم صلاتهم جائزة، لكن الأولى أن يصلي أهل المسجد جميعا خارجه إذا كان ذلك أرفق وألطف، وكان الحر شديدا داخل المسجد فعلى الإمام حينئذ أن يراعي ظروف الناس وأن يصلي بهم خارج المسجد إذا كان المسجد حارا، وإذا كان في المسجد تكييف أو نحو ذلك فليس للإنسان أن ينفرد خارج المسجد، بل حينئذ صلاته صحيحة ولكن أجره ناقص جدا، وإنما يحصل له فضل الجماعة بدخوله داخل المسجد وصلاته مع المصلين.
جميل. سؤال آخر من عبد الرحمن آل سليمان يقول: ما رأيكم في الصوفية؟ هل كلهم مبتدعة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوفية مثل غيرهم من التخصصات الإسلامية كالفقهاء والأصوليين والعقائديين والنحويين والبلاغيين، هي تخصصات في الشريعة الإسلامية، فيها الصواب وفيها الخطأ وفيها المصيب وفيها المخطئ، وفيها ما أبعد النجعة وأتى بما يخالف الشرع خلافا بينا، وفيها ما دون ذلك مما فيه شبهة، وهي كلها داخلة في هذا النطاق، فلا فرق بين الصوفية والفقهاء وأهل العقائد وأهل الحديث وأهل، كلهم فيهم صواب وفيهم خطأ، والقراء كذلك، فكل هذه التخصصات فيها صواب وفيها خطأ وفيها مخطئون وفيها مصيبون وفيها ضالون وفيها مهتدون،
جميل.
وذلك بحسب حال الإنسان، ولا يمكن أن يحكم على طائفة أو مذهب أو تخصص أو اشتغال علمي معين بأن أهله جميعا ضلال،
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الناس يوم القيامة فرقا ولا مذاهب، وإنما يبعثهم أفرادا كما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فكل نفس ستخاصم عن نفسها وحدها، وليس لا تبعث في فرقة ولا في مذهب ولا طائفة، ولذلك لكل أحد ميزان يوم القيامة له كفتان، في إحداهما حسناته وفي الأخرى سيئاته، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فالله تعالى هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون،
نعم.
ومن علم الله منه الصدق والإخلاص عامله بفضله، ومن عمل منه سوء النية وسوء القصد عامله بعدله، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور وسرائر العباد، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى.
جميل، أعطينا قليلا من الوقت للواتس أب ورسائل كثيرة كثيرة، يعني صراحة لا تعد ولا تحصى، وقليلا للفيسبوك، والآن نعطي وقتا قليل للاتصالات. معنا محمد من الكونغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
يا حياكم الله.
الحمد لله، حياكم الله.
تفضل
يا
أخي
شيخ،
محمد.
أسألك بالله أن تدعو الله لي بالشفاء.
شفاك الله وعافاك.
سؤالك أخي محمد.
يشفيك.
آمين.
يا شيخ، نحن هنا في دولة تسمى الكونغو.
نعم.
هناك من البضائع فيها بعض من العمل. تكون في المحل فيه بعض من الشبهات،
بضائع فيها شبهات،
مثلا هذا المسحوق الذي تستعمله النساء فيه ما يغير البشرة، يعني المحل يكون فيه بعض من فيه مختلف البضاعة، فيه شبهة وفيها يجوز في هذا المحل،
هل يجوز
العمل في محل مثل هذا مع وكذلك جل المحلات هنا هذه طبيعته؟
طيب، البضاعة، بالنسبة للبضاعة يعني ذكرت أنها مسحوق، ربما تتعلق بإزالة البشرة أو شكلها، ما طبيعة هذه
هي
البضاعة؟
نعم هنا هي كذلك. ما حكم العمل في هذه المحلات؟
بالنسبة للمتاجر
في
التي
تفضلوا تفضلوا شيخنا. طيب، شكرا لك أخي محمد.
هذا سؤال رقم واحد، هناك رقم السؤال
طيب الثاني. أخي محمد، خلي شيخنا يجيب عليه ونعود للسؤال الثاني بعد إذنكم، تفضلوا شيخنا.
بالنسبة للمتاجر التي تبيع حلالا وحراما، إذا كان الإنسان محتاجا للعمل يعمل فيها ويتحاشى بيع الحرام فلا يبيع هو حراما ولا يمارس ذلك، وعليه النصح لأصحاب المحل أن ينصحهم أن لا يبيعوا مثل هذا النوع من الأمور المحرمة.
طيب بالنسبة للسؤال الثاني أخي محمد.
بالنسبة للسؤال الثاني أريد السوق في الجامعات
الصوت يتقطع أخي محمد. نعم صوتك
هناك سوق
يتقطع.
كبير والسوق الكبير في هذه الدولة
كبير
لبعض يجلو الموريتانيون والماليون وقد شاع في هذا السوق كثير من بعض الناس يجلوا هذا السوق لا يزكون والصلاة هناك قد تقول أنها ويتعاملون بالربا والمحرمات.
نعم
أي طبيعة السوق المحل هل يجوز للإنسان العمل في محل لا يزكي صاحبه لا يؤتي زكاة؟
جميل جميل. هناك سؤال آخر.
السؤال آخر أريد من الشيخ أن يستغفر الله لي ولوالدي.
جزاكم الله خيرا أخي محمد. الآن يصلكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخي محمد، كنت معنا من الكونغو. سؤاله أيضا عن السوق يعني الذي لا يزكي صاحبه أو الذي يتعامل بالربا، هل يجوز العمل في مثل هذه المتاجر؟
بالنسبة للشخص الذي لا يزكي يجوز لك التعامل معه البيع والشراء منه، ولكن إذا كان مسلما يجب عليك أن تنصحه وأن تبين له أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن الله تعالى يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فانصحه بذلك، ولكن يحل لك العمل معه ويحل لك العمل في ماله وتنصحه مع ذلك إن شاء الله لعل الله يهديه على يديك.
جزاكم الله خيرا شيخنا. كذلك الأمر، هناك اتصال من زين الدين من سويسرا. أهلا ومرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضلوا أخي الحبيب.
الله يعزك يا رب. عندي سؤال وطلب توضيح بس على
أقوله. تفضل.
السؤال هو عندي شخص من الناس حصل على الشهادة الإعدادية بطريقة غير قانونية. يعني دخل بداله شخص إلى الامتحانات. والشهادة الثانوية هو دخل بجهوده وحصل عليها دخل بجهوده، والآن أصحت له فرصة عمل على الشهادة الثانوية، هل المال الذي سيجنيه من هذه الشهادة حلال أم حرام؟
هي الإعدادية حصل عليها بشكل غير قانوني.
نعم، دخل بداله شخص إلى الامتحانات
طيب، في سؤال آخر والطلب؟
نعم، الإيضاح عندي إيضاح في شرح الشيخ زروق على حكم بن عطاء الله السكندري اللي مرت معي عبارة أحتاج إلى توضيح، جزاكم الله خير.
تفضلوا.
أن الفقه، يقول الشيخ زروق أن الفقه شرط في صحة التصوف، فلذلك قدم عليه. والعمل ليس شرط صحة بل كمال لا يترك لأجل فقده.
بل كمال لا يترك
لأجل فقده.
لأجل فقده، نعم.
جزاكم الله خيرا وفي شيء خير.
يا حياكم الله، شكرا جزيلا لاتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة من برنامج يتفقه في الدين. شيخنا، يبدو أن موضوع الشهادات يحصل فيه كثير من الأسئلة، خاصة الواردة على الواتساب كذلك الأمر، خاصة أن البعض إما يعني يأخذها بطريقة غير قانونية، إما كما حالة الأخ يأخذها عن طريق إدخال شخص آخر فيأخذ عنه هذا الجهد ويعطيه إياه، يمنحه إياه. بالنسبة للحالة التي سأل عليها أخونا العزيز، يقول أنه أخذ الإعدادية لكن بعدها بالنسبة للثانوية أخذها بجهده، الإعدادية بطريقة غير قانونية والثانوية بجهده، ثم أتاه عمل على الثانوية وهي مراحل تدريجية كما تعلمون. تفضلوا.
نعم، بالنسبة للشهادة المزورة التي ناب عنه غيره بالحصول عليها لا يحل له العمل بها، لكن الشهادة التي نالها هو بجهده يجوز له العمل بها وهي غير مزورة وليس فيها إشكال.
ولو كانت هناك متدرجات، يعني كونها متدرجة،
هو حتى هذا التدرج نفسه ليس شرطا من ناحية العلمية، كثير من الناس ما درسوا أصلا. أنا ما درست ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي، فلذلك الشهادات يمكن الحصول عليها بالمشاركة الحرة إذا كان ذلك قانونا في أي بلد من البلدان وأتيح الإنسان المشاركة فيها، فإذا هو شهادته غير مزورة الشهادة الثانوية ويجوز له العمل بها.
جميل. وطلب إيضاح حول المقولة التي ذكرها في أو الشيخ زروق على حكم بن عطاء الله السكندري أن الفقه شرط في صحة يعني التصوف. تفضلوا. والعمل كذلك.
نعم، بالنسبة لي هذا الكلام وضحه الشيخ زروق نفسه في كتابه قواعد التصوف، بالإمكان أن ترجع إليه في أول قاعدة فيه، وهي أصل التصوف صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر فيه أن التصوف لا يكون إلا بعد الفقه، وأن الفقه لا يكون إلا بالإيمان، فلا فقه إلا بإيمان، ولا تصوف صحيحا موافقا للشرع إلا بفقه. فمن ليس مؤمنا أصلا لا ينفعه فقه ولا تصوف، ومن كان مؤمنا صادقا لا ينفعه تصوف بلا فقه، فلا بد أن يكون فقيها، فلذلك بدأ بالفقه قبل التصوف. فإذا كان أحرز من الفقه ما يكفيه عن التصوف فلا حرج، فهذا التصوف حينئذ إنما هو كمال في حقه وليس واجبا عليه. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله، وهذه القاعدة نظمها أحد العلماء، فقال يقول حد التصوف مداره على صدق التوجه إلى الله على، وذاك بالإيمان والأعمال لله لا للجاه أو للمال، وذاك إن أردته أرضاه من حيث يرضاه بما يرضاه، فلا تصوف بلا فقه قفي كلا، ولا فقه بلا تصوف كلا، ولا هما بلا إيمان، فذان من توابع الإيمان.
جميل. هناك يعني سؤال عن حكم أكل مال العام عبر الفيسبوك من عبدول، يقول ما حكم أكل المال العام؟
بالنسبة للمال العام معناه المال المشترك بين المسلمين وسكان البلد، سواء من كان منهم مسلما وغير مسلم، وهذا المال العام المشترك أكله من غير وجهه وحله من أكبر الكبائر، وهو الغلول الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عظم في شأنه، فقال ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا تهديد عظيم. وإذا كان هذا ممنوعا في حق الأنبياء فمن باب أولى من سواهم، فلذلك على كل من يسمع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المال العام، وأن لا يأخذوا منه أي شيء، وأن يعلموا أن خصومهم فيه يوم القيامة هم كل المستحقين له، ممن ولد ومن لم يولد، ومن اليتامى والأرامل والمرضى والمحتاجين وغيرهم. ولذلك انظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين المهديين، فإن أبا بكر رضي الله عنه عندما تولى خلافة المسلمين مكث سنة لم يتلقى أي راتب من بيت المال، فنفذت تجارته وكان رجلا تاجرا من عهد الجاهلية، فجمع المهاجرين والأنصار في المسجد فقال إنكم شغلتموني بأمركم عن تجارتي، فلو أعطيتموني معاشا من بيت مالكم، فقدروا له معاشا قليلا، فرضي به أبو بكر الصديق سنة وأشهرا حتى توفاه الله. فلما تولى عمر الخلافة لم يزد على ما كان أبو بكر يأخذه، فأخذ ذلك الراتب الذي كان مخصصا لأبي بكر ولم يزد عليه، فبكث في الخلافة 10 سنين وأشهرا. فلما طعن دعا ولده عبد الله وقال إني قد كتبت كل شيء كنت أخذته من بيت المال، أي هذا الراتب الذي كان يأخذه مدة 10 سنوات وأشهر كان يكتبه جميعا، يرى أنه قرض من بيت مال المسلمين، وذلك أنه يخاف أن لا يكون أدى للمسلمين ما كان يؤدي إليهم أبو بكر الصديق، ويخاف أن يكون قد فرط أو قصر، فالناس إنما أعطوا هذا الراتب لأبي بكر، فمن قام بنفس العمل الذي قام به أبو بكر استحق هذا الراتب، ومن لم يقم به لم يستحقه. فقال فانظر إلى مالي فأدي منه ذلك إلى بيت المال، فإن لم تجد ففي أموالكم يا آل عمر، فإن لم تجد ففي أموال بني عدي بن كعب لم تجده في أحياء قريش، فلا أن يكون خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني الناس.
نعم.
ولما تولى عثمان الخلافة كان من أغنى الصحابة ومن أغنى المهاجرين، فقال: أيها الناس، إن مالكم رد عليكم، ولن أخذ منه دينارا ولا درهما، وقد أغناني الله عنه، فلم يأخذ منه شيئا مدة خلافته، وهي قريب من 12 سنة. ثم بعد ذلك تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يأخذ راتبه الذي كان يأخذه من بيت المال من أيام عمر وعثمان، ولم يزد عليه شيئا بسبب الخلافة. وكان في كلما اجتمع مال في بيت المال يدعو عدلين من كبار الصحابة، فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ويشهدهما على كل إنسان أنه أخذ نصيبه من بيت المال، حتى إذا لم يبق في بيت المال شيء توضأ ونضح فيه من بقية وضوئه، وقمه بردائه، وصلى فيه ركعتين. هكذا خلفاؤنا، الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، فعلى كل من ولي شيئا من أمر المسلمين أن يقتدي بهم، فهم الأسوة الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
جميل جدا، يعني هذا التأصيل والخطورة كذلك الأمر في هذا الأمر تحديدا في موضوع المال العام. هناك سؤال عبر فيسبوك من حاتم، يقول أو حاتم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. لماذا بعض الأشخاص أو ربما بعض الشيوخ يقولون أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أبدع في تقسيم التوحيد، خصوصا أنهم ممن فنوا أعمارهم في العلم والورع والمروءة؟
نعم، بالنسبة للمصطلحات لا حرج فيها ولا لا مشاحة في الاصطلاح، وكل يهديه الله سبحانه وتعالى لما يشاء، وهذه أمور علمية ليست زيادة في الدين ولا ابتداعا فيه، وإنما هي مثل المصطلحات في كل علم، فكل علم من العلوم له مصطلحات يتفق عليها أهل ذلك العلم، وليست ملزمة لأحد، فمن رضي بها واقتنع بها فليأخذ بها، ومن لم يقتنع بها ولم يرضها فلا حرج عليه، ليست ملزمة له. فليس الإيمان واجبا بأن التوحيد ينقسم إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، ليس ذلك واجبا على أحد، لكنه اصطلاح علمي، فمن اقتنع به فهو مثل غيره من المصطلحات، كالمصطلحات الفقهية والمصطلح الحديث ومصطلح القراء، والفرق عند القراء بين الأصول والفرشي، والفرق بين عند المحدثين بين الشاذ والمنكر، والفرق عند الفقهاء كذلك بين المسنون والمندوب والتطوع إلى آخره. هذه مصطلحات، وهذه المصطلحات هي بحسب ما يرزق الله من فيه العلماء، فكل عالم من العلماء الكبار له إبداعات وأمور يكتشفها من خلال تمعنه وتدبره لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يوفقه الله له. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة تسهيل الفوائد وتحصيل المقاصد: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما صعب على كثير من المتقدمين، أو ما عسر على كثير من المتقدمين، فهذا رزق يرزق الله به من شاء من عباده، وقد يرزق به من هو أقل علما ممن سبقه ممن لم يكتشفه، فهذا رزق الله وفضله، والله يقسم الأرزاق كما يشاء.
نعم، هناك سؤال كذلك الأمر عبر الواتساب، يقول سأل فيه: أنا مقيم في ألمانيا لغايات الدراسة وأعمل إلى جانب دراستي، ومعلوم أن هذه الدول تدعم من ضرائب أو تدعم من ضرائب العاملين، تدعم دولا وحكومات ظالمة بطرق مباشرة وغير مباشرة، ومنها دولة الاحتلال. وسؤالي: أن الشركة التي أعمل فيها اكتشفت مؤخرا أنها تصنع وتصدر لشركات عسكرية في دولة الاحتلال، فهل يجوز لي البقاء في العمل حتى انتهاء العقد بالأخذ بفتوى مجلس الإفتاء الأوروبي بجواز العمل إذا كان أصله مباحا واستخدم في غير ذلك، أم أن هذه المسألة تختلف ولا يحل لي البقاء؟
بالنسبة للتعاون مع الاحتلال بالخصوص الذي يحتل مقدسات المسلمين في فلسطين، ليس مثل التعامل مع غيره من الدول التي لها وجود، فأنت إذا كنت تتعامل مع مثلا مع دولة لها وجود ويعترف المسلمون بوجودها ولها أرض يعترف لها بها الناس كبريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو أوكرانيا أو أي دولة من الدول التي لها أرض تملكها، فحينئذ هذا التعامل ينظر فيه باعتبار نوع التعامل، هل هو شرعي أو غير شرعي. أما التعامل مع الصهاينة المحتلين لأرض المسلمين فإنه كله غير شرعي ولا يحتاج إلى نظر أصلا، لأنهم ليس لهم أرض ولا دولة يعترف بها ولا يعترف لهم بهذه الأرض إلا موال لهم، ولذلك احتلالهم لمقدسات المسلمين هو اعتداء سافر على المسلمين كلهم وعلى مقدساتهم، ويجب على المسلمين بذل الجهد في تحرير هذه الأرض من قبضتهم. وهذه هذا الجهاد فرض على المسلمين جميعا،
نعم.
من كان فرض عين عليه فهو فرض عين عليه، ومن كان فرض كفاية فهو فرض كفاية عليه. ولذلك إذا كانت هذه الشركة تدعم الاحتلال دعما عسكريا في التصنيع أو بيع الأسلحة أو نحو ذلك، فلا يحل لك مشاركتها في ذلك ولا العمل فيها بحال من الأحوال، إلا إذا كنت ستحول بينها وبين ذلك، إذا تستطيع الحلولة بينها وبين ذلك.
جميل. طبعا معنا اتصالين، عبد الرزاق من الجزائر وإسماعيل كذلك الأمر من الجزائر، لكن قبل أن نأخذهم يعني الآن على البث المباشر، طرح الأخ بهاء إسماعيل مخلوف يعني سؤاله على البث المباشر، وأنا أقول لك أخي بهاء طرحنا هذا السؤال قبل قليل، بإمكانك العودة قليلا إلى الوراء لتستمع إلى إجابة الشيخ، وهو المتعلق بزجاجة العطر التي أهدي ثمنها ب100 ريال سعودي. إن شاء الله الإجابة تكون موجودة في هذه الحلقة. طبعا هذا على ما أذكر أنني طرحته قبل قليل على شيخنا محمد الحسن. معنا اتصال الآن عبد الرزاق من الجزائر. السلام عليكم أخي عبد الرزاق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله، تفضلوا.
حفظ الله شيخنا والأخوات وجزاكم الله ألف خير.
يا حياكم
الله يكرمكم.
وأطلق الله صلاح أخونا عادل بلعامة إن شاء الله.
آمين آمين.
أول شيء عندي طلب من فضلكم وعندي أسئلة.
تفضلوا.
طلبي هو للشيخ، من فضلك شيخنا اذكرني في دعائك في قيام الليل أنا وأخونا عادل بلعامة.
بالنسبة لعادل الأمر موجود أصلا، ما يحتاج إلى طلب، وبالنسبة لك أنت عبد الرزاق إن شاء الله تعالى. ما اسمك الكامل
عبد الرزاق؟
عبد الرزاق؟
نعم نعم.
اسمك الكامل؟
عبد الرزاق معطلة.
معطلة. عبد الرزاق معطلة.
نعم.
عاشت الأسامي يا أخي عبد الرزاق.
إن شاء الله يا ربي.
جميل. سؤالك.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
حول الرؤى. رؤية حول الرؤى، رؤية الميت على شكل أنه حي، يعني كما نقولوا تسأل الميت كيف ذلك ويقول لك أنا لست أنا حي ولكن لا تروني. ثانيا الدعاء الذي ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام إجابته.
نعم.
ثالثا من فضلك اسم الله الأعظم. ورابعا الو
اي نعم اسمعك تفضل.
رابعا آداب دخول الزوج على زوجته، وكم ركعة يصلونه، وما هو الدعاء المذكور.
طيب هذا اجاب عليه فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية تحديدا، ويعني صراحة تحدث عنه بشكل مفصل. اما بالنسبة لباقي الأسئلة نتحدث عنها الآن، نطرحها، وكل واحدة منها تحتاج إلى حلقة بطبيعة الحال، لكن نطرحها سريعا على شيخنا مباشرة. جزاك الله خيرا أخي عبد الرزاق. شيخنا فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها، يعني سؤال حول الميت يقول أني حي ولكن لا تروني.
نعم. بالنسبة لهذا يختلف باختلاف حال الميت، فإذا كان من الصالحين فهو دليل على أنه من الشهداء، وكثير من الذين ماتوا هم أحياء في قبورهم يرزقون عند ربهم سبحانه وتعالى، كما أخبر الله بذلك عن الشهداء، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا كان حاله ليس كذلك فمعناه أن روحه في أهله، فالأرواح لا تفنى، وهي تنقسم إلى قسمين: أرواح أهل السعادة وهي في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، وأرواح أهل السعادة أهل الشقاء نعوذ بالله تكون في سجين وفي الأرض السابعة. ولذلك الأرواح لا تفنى وتبقى بأفنية القبور أو حولها أو توجد حولها، فلذلك يكون هذا التقاء بين الأرواح، فيكون لقاء لروح ذلك الميت لا لجسده.
جميل. هناك سؤال آخر: الدعاء الذي ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته؟
عدد من الأدعية ضمن إجابتها، مثلا في حديث عبادة بن الصامت أن الشخص إذا تعار من الليل أي استيقظ فجأة من منامه فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب له، أو قال: اللهم اغفر لي استجيب له، فإن توضأ وصلى ركعتين قبلت صلاته. وكذلك في حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، ولا إله إلا الله عشرا، ثم تدعو فيستجاب دعاؤها. وكذلك بعض الأدعية مخصوصة كدعوة دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة الوالد على ولده أو له، ودعوة المسافر وللصائم دعوة لا ترد، وذلك عند فطره إلى آخره.
جميل جدا. معنا الآن إسماعيل من الجزائر ونختم الاتصالات به. السلام عليكم أخي إسماعيل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله، تفضلوا.
جزاكم الله
حياكم الله.
كيف حالكم شيخنا؟
الله يكرمكم ويحفظكم.
جزاكم الله عنا كل خير.
آمين. تفضلوا بطرح سؤالكم على عجالة لو سمحتم، لأن الوقت بدأ يعني يستنفذنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأول: إذا عملت شراكة بيني وبين شخص مثلا في محل، فدفعنا نفس المبلغ بالتساوي، لكن أحدنا متفرغ للعمل في هذا المحل، فيأخذ أجرته الشهرية ثم الباقي نقسمه نصفين، ما حكم هذه المعاملة؟
جزاك الله خيرا أخي الحبيب إسماعيل لمشاركتك لنا الآن، إن شاء الله مباشرة تسمع الإجابة من شيخنا. شيخنا السؤال واضح أم أكرره؟
واضح جدا. فضل. بالنسبة لهذا النوع من الشراكة جائز، والإنسان الذي يتولى العمل له أخذ أجرته المتفق عليها على ذلك. والله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالرضا والتراضي هو الأصل في هذا. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فما تراضي عليه من ذلك فإنه يلزم الوفاء به، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. ويعني كما عودنا السادة المشاهدين في الحلقات الماضية الذين دائما يطلبون منكم الدعاء، نختم به مع فضيلتكم، تفضلوا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
آمين.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فعاملنا بلطفك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا أجمعين بلطفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار والتوفيق لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن دودو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. شكر الله لكم وجزاكم الله عن الأمة الإسلامية كل خير. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. نستسمحكم عذرا بأننا لم نستطع أن ننقل جميع الأسئلة، رغم أننا خصصنا هذه الحلقة فقط للإجابة على الأسئلة سواء كان في واتساب أو فيسبوك، لكن ما شاء الله الأسئلة كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الإجابة عليها. في الحلقات المقبلة نكون معكم بذات التوقيت ليتفقهوا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن محمد رسول الله.
قاف، قلب سليم وقول حسن.